الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه قد استدل على مشروعية اشتراط الضمان على غير المالك ببعض الروايات، واستدل على عدم المشروعية ببعض الروايات الأخرى. ولكن السيد الصدر قدس سره لم يعالج الاختلاف بين هذه الروايات، لذلك لا بد لنا من معالجة هذا الاختلاف على فرض تمامية دلالة الطائفتين على الجواز وعدم الجواز. فنقول هناك وجوه ثلاثة لمعالجة هذا الاختلاف. الوجه الأول هو تقديم ما دل على المانع من اشتراط الضمان على ما دل على الجواز من باب تقديم الخاص على العام. والوجه في ذلك أن ما استدل به على الجواز على المانع وارد في باب المضاربة، وهي رواية أو صحيحة محمد بن قيس، الحديث الأول باب أربعة من أبواب المضاربة، في حديث عن أبي جعفر عليه السلام في حديثنا أن علي عليه السلام قال: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. بتقريب أن ذكر التاجر قرينة على أن المقصود هو باب المضاربة، أو بقرينة ما رواه الشيخ، فإن الشيخ روى هذه الرواية وقال: من ضمن مضاربه، ما قال من ضمن تاجرا، من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء. فهذه الرواية واردة في باب المضاربة التي تدل على المانع، بينما الرواية الدالة على الجواز الرواية الدالة على الجواز مطلقة معتبرة الحلبي، حديث أربعة من أبواب كتاب الصلح، حديث واحد باب أربعة من أبواب كتاب الصلح، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني رأس المال، يعني اضمن لي رأس المال ولك الربح وعليك التواء. فقال: لا بأس إذا اشترطا، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل بأن يقال هذه الرواية أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التواب مطلقة، تشمل باب الشركة، تشمل باب المضاربة. فحينئذ كل طرفين اشتركا في الربح، هذا كما يشمل باب الشركة يشمل باب المضاربة، فهذه عامة وتلك خاصة فتقدم عليها. الوجه الثاني أن يقال بأنه على فرض عموم كلا الطائفتين
تقدم عليها، يعني تقتصد المنتقل على الغير باب المضاربة.
مالي على فرض عموم كلتا الطائفتين أو خصوص كلتا الطائفتين بأن كانت كلتاهما في باب المضاربة أو كان كلتاهما عاما لباب المضاربة ولغيره، فالمرجح هو ما دل على الجواز وهو هذه الرواية لك الربح وعليك التواب، وذلك بلحاظ أن مذهب العامة ومسلك العامة على المانع، وهو أن اشتراط الضمان في ضمن عقد المضاربة ولو كان بشرط الفعل ممنوعا عندهم، وبالتالي فتكون الرواية المجوزة راجحة على الرواية المانعة من باب مخالفتها للعامة. والدليل على أن العامة يقولون بالمانع ولا يقولون بالجواز ما سبقت الإشارة إليه، العامة المعاصرون للنص،
يعني ما اشترط
أنه
كل العامة
إلا
بعضهم يكفي.
يكفي بالترجيح مخالفة مذهب العامة
سواء مذهب واحد من مذاهب العامة،
لا إما أن يكون مذهب الجمهور منهم أو يكون مذهب هو المذهب المعاصر للنص الذي كان النص ناظرا إليه، وإلا مجرد أنه مذهب يقول بذلك. ذكرنا سابقا بعض الروايات التي دلت على أن العامة يضعون حيلة لضمان رأس المال ولا يقولون بالشرط. ما مكتوب عندكم قبل يومين ذكرنا باب اثنين. بلي باب اثنين. مثلا من هذه الروايات حديث اثنين باب اثنين من ابواب المضاربة، رواية عبد الملك بن عتبة قال سألت بعض هؤلاء أي أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول لي قد ضاع أو قد ذهب، قال فادفع إليه أكثره قرضا والباقي مضاربتان. إذن عندما يتصدى أبو يوسف وأبو حنيفة إلى جعل حيلة من خلالها يتوصل إلى ضمان رأس المال، هذا كاشف عن أنه اشتراط الضمان عندهم ليس بجائز، وإلا لو كان اشتراط الضمان عندهم جائزا لما احتاجوا إلى حيلة يتوصل بها إلى ضمان رأس المال. وقد ذكر في كتاب المغني أنه مذهب الجمهور لديهم هو المانع من اشتراط الضمان. الوجه الثالث إذا فرضنا أن الطائفتين تعارضتا تعارضا مستقرا وليس هناك مرجح لأحدهما لإحداهما على الأخرى، فهنا قد يصور مبنى السيد الصادر، وهو أنه إذا تعارضت الروايات فيفحص عن الظهور، يفحص عن درجة الظهور، فالروايات الأقوى ظهورا تثبت المعارضة بينها، والروايات الأقل ظهورا تكون مرجعا بعد تساقط المتعارضين. مثلا إذا عندنا ثلاث روايات، روايتان تدلان على الجواز ورواية تدل على المنع، ورأينا أن إحدى الروايتين اللتين تدل على الجواز أقل ظهورا في الجواز من الأخرى، نجعل الرواية الأظهر في الجواز هي المعارضة للرواية الدالة على المنع، والرواية الأقل ظهورا في الجواز مرجعا بعد تساقط المتعارضين. مثلا في محل كلامنا عندنا رواية تدل على المانع معتبرة محمد بن قيس: من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شيء، وعندنا رواية تدل على الجواز وهي معتبرة الحلبي: أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التواء، قال: لا بأس بذلك إذا اشترطا. وعندنا رواية ثالثة تدل على الجواز وهي معتبرة رفاعة التي ناقشنا فيها أمس، والتي قال فيها: في رجل شارك رجلا في جارية له فقال: إن ربحنا فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شيء، قال: لا بأس بذلك إذا طابت نفس الجارية. الروايتان الأولى وهي ما دل على المنع والثانية وهي ما دل على الجواز متكافئتان من حيث الظهور، بينما الرواية الثالثة الدالة على الجواز ألا وهي معتبرة رفاعة أقل ظهورا في الجواز من معتبرة الحلبي، لأنها كما تحتمل أن يكون من باب الشرط تحتمل أن يكون من باب الصلح. بما أنها أقل ظهورا في الجواز من معتبرة الحلبي يقع التعارض ويستقر بين معتبرة محمد بن قيس ومعتبرة الحلبي فيتساقطان، فتكون الرواية الثالثة ألا وهي معتبرة رفاعة مرجعا، فإذا صارت مرجعا فحينئذ نمشي على طبق دلالتها من دلالتها على شنو؟ على الجواز. هذا المختار الذي سلكه السيد الصدر قدس سره اتكالا منه على المرتكز العرفي، وهو أنه يقول: قام المرتكز العرفي في باب العام والخاص على أنه إذا وجد عام، كما إذا قال: أكرم كل عالم، ووجد خاصان متعارضان، كما لو قال أحد الخاصين: أكرم زيدا العالم، وقال الثاني: لا تكرمه أو لا يجب إكرامه. يقول العرف كيف يتعامل هنا مع هذه الأدلة الثلاثة: عام يدل على إكرام كل عالم، خاص يستثني زيد، خاص آخر يعارضه لا يستثني زيد، فعندنا طرفان يدلان على إكرام زيد: العام والخاص الذي لا يستثني، وخاص معارض. نرى أن العرف يوقع التعارض بين الخاصين ويحكم بتساقطهما ثم يرى العام مرجعا بعد تعارضهما، مع أن دلالة العام على الإكرام على الأمر بالإكرام في مورد زيد أقل ظهورا من دلالة الخاص الدال على إكرامه أو على عدم إكرامه. عندما يستقر البناء العرفي على مرجعية العام بعد تساقط الخاصين، هذا دليل على أن النكتة بنظر البناء العرفي أن الأقل ظهورا مرجع بعد تساقط الأظهرين، يعني أن العرف يفصل في درجات الظهور فيرى موطن المعارضة في درجة الأظهرية ويرى أن الأقل ظهورا مرجعا بعد تساقط المتعارضين، فنحن نسريها إلى كل موردين وإن كان محط البناء العرفي هو بين العام وبين الخاصين المتعارضين. وقد تبعه على هذا المسلك بعض الأعلام المعاصرين وهو الشيخ الفياض حفظه الله، تبع السيد الصدر في هذا المسلك كما يظهر في من كتبه الاستدلالية. ولكن هذا المسلك غير تام، والوجه في ذلك أن العرف إنما يرى مرجعية العام بعد تساقط الخاصين المتعارضين، ولا يدخل العام ضمن التعارض، وما يدخل العام ضمن التعارض يراه مرجعا بعد تساقط عليكم السلام الخاصين المتعارضين. ليست النكتة في ذلك هو أن الأقل ظهورا مرجع عند تساقط الأظهرين كي نعمم النكتة لغير هذا الباب، وإنما النكتة في ذلك أن للعام دلالة اقتضائية أن للعام اقتضاء للحجية في غير هذا المورد. بيان ذلك أن العام يدل على وجوب إكرام كل عالم من باب العموم، وحينئذ فهو مقتضٍ في حد ذاته لحجية مدلوله على نحو العموم. لا يخرج عن هذا المقتضي للحجية إلا مع قيام حجة على خلافه، والمفروض أن الحجة القائمة على خلافه معارضة ساقطة بالمعارضة، لذلك يرجع إلى العام. فالرجوع إلى العام بعد تساقط الخاصين المتعارضين لا لكونه أقل ظهورا، بل لكونه ذا اقتضاء للحجية في غير مورد التعارض، في غير مورد التنافي. لأجل وجود هذا الاقتضاء للحجية في غير مورد التنافي أصبح مرجعا بعد التعارض، لا بنكتة كونه شنو أقل ظهوران. ويأتي الكلام في بقية الكلام.
هو ما دخل بالتعارض